الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين حتى قيام يوم الدين. الكلام في النوع 17، وهو الغريب لفظا. نحن قد مر علينا نوع من الحديث يسمى بالغريب، وهناك لما عرضه الشارح قال وقلنا إن الغريب على نحوين، تارة يكون غريبا مطلقا وتارة يكون غريبا مقيدا. والمعني بالغريب المطلق هو ما يسمى من الحديث بالغريب دون حاجة إلى قيد، فتقول هذا حديث غريب، هذا معنى المطلق دون أن تردفه بقيد. وفي قباله غريب مقيد، وهو الغريب لفظا. وهذان القسمان من الحديث لا يلتقيان ولا يشتركان ولا يتشابهان إلا باللفظ، لأن الغرابة هناك بمعنى والغرابة هنا بمعنى آخر. واضح؟ ليس هذا الغريب الغريب لفظا، هذا الغريب المقيد هو ماذا؟ هو قسم من ذلك الغريب، ليس هو قسما فيه قيد زائد، وإنما هو شيء آخر أصلا، وإنما تشابها بالاسم فقط، تشابها في اللفظ فقط. فالغرابة هناك، الغرابة هناك بمعنى الانفراد، الغرابة هناك بمعنى الانفراد التي قسمناها وقلنا إنها تارة تكون في المتن فقط أو في الإسناد فقط أو في المتن والإسناد. هناك غرابة تتعلق ماذا؟ بالانفراد. أما الغرابة هنا فشيء آخر لا علاقة له بذلك المعنى السابق. ما هو المعنى المراد هنا من الغرابة؟ قال الغرابة باللفظ بمعنى أن يشتمل متن الحديث على كلمة غريبة على لفظ غير مستعمل، وبالتالي غير ظاهر المعنى. هذا معنى الغرابة. فيقال هذا حديث غريب اللفظ. لماذا غريب اللفظ؟ لأنه اشتمل على كلمة غير متداولة الاستعمال. فأنا عندما أسمع الحديث لا أفهم ماذا معناه. واضح؟ فهذا حديث غريب من أي ناحية؟ من ناحية بعض ألفاظه. وفي اللغة الحديث، وفي اللغة الكلمة غير المستعملة تسمى ماذا؟ بالغريبة. واضح؟ ولذلك مر عليكم في البلاغة أن من شروط الفصاحة أن لا تكون الكلمة ماذا؟ فيها غرابة، يعني غير متداولة ومعروفة المعنى. واضح؟ فالغريب ما لم يكن متداولا، والغريب منهما يكون ماذا؟ شديد الغرابة، ويسمى باللغة بالغريب الوحشي. الغريب الوحشي اللي هو ماذا؟ جدا غريب يعني. واضح؟ لا تتكلم به إلا قبيلة واحدة في ماذا؟ في الجبال الفلانية مثلا، تعيش في الديار الكذائية، هذا يسمى غريبا وحشيا. فالغاية أن الغرابة هنا لا علاقة لها بالغرابة السابقة. قال 17، الغريب لفظا احترز به بقيد لفظا عن الغريب المطلق الذي يكون غريبا متنا أو إسنادا أو متنا وإسنادا وقد تقدم، وهو الغريب لفظا ما اشتمل متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم، مو لدقة معناه وإنما لقلة استعماله. قد يكون المعنى معنى ساذجا بسيطا ولكن اللفظ غير مستعمل، وأنت عندما لم يمر عليك هذا اللفظ فمن الطبيعي أنك لا تدرك معناه. قال لقلة استعماله في الشائع من اللغة. قال وهو فن مهم، أي معرفة الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث، هذا فن مهم أن تعرفها وتعرف معانيها. قال وهو فن مهم من علوم الحديث يجب أن يتثبت فيه أشد التثبت. واضح؟ بمعنى أن لا تعجل في حسم المعنى، تقول هذا المقصود به كذا وكذا، يجب ماذا؟ أن يتثبت في ذلك لانتشار اللغة وكثرة معاني الألفاظ الغريبة. وهذا اللفظ الغريب قد يذكر له ماذا؟ أكثر من معنى، فلابد أن تتثبت وترى أي المعاني هو ماذا المراد هنا. فربما ظهر معنى مناسب للمراد والمقصود غيره مما لم يصل إليه. يعني وفي حدود بحثه، في حدود بحثه وجد معنى مناسب، واضح؟ ولكن ربما كان المقصود غير هذا المعنى، وهذا المعنى لم يصل ماذا إلى الباحث لأنه لم يستوعب البحث، ففي حدود ما بحث وجد أن هذا المعنى مناسب، ولربما لو استقصى البحث لوجد معنى أنسب. قال وقد صنف فيه جماعة من العلماء، فيه يعني في غريب الحديث. قيل أول من صنف فيه النضر ابن شميل، هذا تصحيف، النضر ابن شميل لغوي معروف. وقيل أبو عبيدة معمر بن المثنى، قيل النضر بن شميل أول من صنفه، وقيل أبو عبيدة معمر بن المثنى. طبعا ومعمر بن المثنى أخذ اللغة والأخبار عن أبان بن عثمان الأحمر البجلي الكوفي البصري صاحب الإمام الصادق عليه السلام، أخبار اللغة وأيام العرب اشتهر بها الرواة البصريون، وأئمتهم إنما أخذوا عن أبان بن عثمان صاحب الإمام الصادق عليه السلام. قال وبعدهما أبو عبيد القاسم بن سلام، القاسم بن سلام، ثم ابن قتيبة الدينوري، ثم الخطابي. فهذه أمهاته، يعني هؤلاء هم أول من اهتم بجمع غريب الحديث. طبعا أكو غريب الحديث الحربي وغيره. ثم تبعهم غيرهم بفوائد وزوائد كابن الأثير، فإنه بلغ بنهايته النهاية، واليوم أشهر كتاب في غريب الحديث هو النهاية لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثار. ثم الزمخشري ففاق في الفائق كل غاية، الفائق في الحديث الزمخشري، وكان الأولى أن يعكسه، أن يذكر الزمخشري أولا ثم ابن الأثير ثانيا، لأن الزمخشري سابق على ابن الأثير. والهروي فزاد في غريبه غريب القرآن مع الحديث، فصار كتاب الغريبين، هم غريب القرآن هم غريب الحديث. وغير من ذكر من العلماء شكر الله سعيهم. ملاحظة قديمة معادة، قديمة معادة، من فرص مطالعة الكتب هي هذه الفرص. يعني اليوم مر عليك كتاب النهاية انت ما مطالعة سابقا، اليوم طالعة، اجت فرصة مناسبة اليوم طالعة، مو تقرأ من الجلاد إلى الجلاد وتحفظه وتتباحث به، لا، طالعه، اعرف ما هو أسلوبه، ما هو عمقه، ما هي سعته، مجرد تصفحه ربع ساعة نصف ساعة تعرف عليه حتى تعود إليه عند وقت الحاجة. اليوم تعرف عليه مو باكر، من باكر قد يرد سمعك ماذا؟ كتاب آخر تحتاج إلى أن تتعرف عليه. اليوم النهاية والفائق كلش كافي، هذه أتصفحها أتعرف عليها، ربما أثناء التصفح أجد معلومة كنت أبحث عنها. واضح؟ الثامن عشر المقبول، الثامن عشر من أقسام الأحاديث المشتركة المقبول، المقبول، وقد مر علينا موجزا في وقت سابق. قال: وهو ما تلقوه بالقبول والعمل بالمضمون من غير التفات إلى صحته وعدمها. وهو ما، أي الحديث الذي تلقوه بالقبول والعمل بالمضمون. قال: اللام عوض عن المضاف إليه، أي مضمونه، أي والعمل بمضمونه، ولكن هو بدل الهاء، مضمونه بدل الهاء المضاف إليه، ماذا قال؟ المضمون. فالمقصود من اللام ماذا؟ يعني أل التعريف، اللام قصد أل التعريف. وقد مر عليكم في قطر الندى أن هناك مذاهب فيها، هل أن أصلها اللام فقط حرف تعريف لو الألف واللام، وهذه الهمزة همزة وصل لو قطع. قال: من غير التفات إلى صحته وعدمها. الحديث المقبول هو الحديث الذي تلقوه بالقبول العلماء، عملوا بمضمونه. لماذا؟ لبعض القرائن، إما لأنه موافق لقواعد المذهب، متسق مع نفرض الأسس العامة، الفقه العام، أو ربما قد نقل في المصادر المعتبرة من الكتب الأولى في الأصول المعتبرة، فبالنتيجة عندما قبلوه لم يقبلوه لأنه صحيح السند. القبول لم يكن منبثقا ماذا ومستندا إلى صحته، لا، هذه صحة، هذا قبول بغض النظر عن الصحة. واضح؟ لم يكونوا ناظرين إلى أنه صحيح السند فنقبله، لا، ولم يكونوا ناظرين ماذا إلى أنه ضعيف السند إذن ماذا نفعل، لا لا لا، هم قبلوه لأمر آخر، لقرائن أخرى، إما لروايته في الأصول، أو لأنه متسق مع قواعد المذهب وأسسه وأصوله أو غير ذلك. يقول: ولأجل هذا عددناه وجعلناه من الأقسام ماذا؟ المشترك. ولأجل هذا عددناه من الأقسام المشتركة. قال: وبهذا الاعتبار أدخل هذا النوع في القسم المشترك بين الصحيح وغيره، لأنه في القبول لم يكن ينظر إلى ماذا؟ إلى صحته وعدمه. هذا حديث مقبول. ثم الآن يجيب عن إشكال مقدم. وحاصل هذا الإشكال أن الصحيح هو عد المقبول من أقسام الضعيف الصحيح، مو من أقسام المشترك. لماذا؟ لأن الصحيح مقبول بلا إشكال، والموثق والحسن عند من يعمل بهما أيضا ماذا؟ مقبولان. فالمقبول وغير المقبول هذان يعرضان على الحديث الضعيف، هو الذي يكون مقبولا تارة وغير مقبول أخرى. أما الصحيح والموثق والحسن فمقبولة. فلا معنى لتقسيم الصحيح إلى مقبول وغير مقبول، هو مقبول دائما، والموثق إلى مقبول وغير مقبول، هو مقبول دائما، والحسن كذلك. فالصحيح ماذا؟ أن يعد المقبول من أقسام الضعيف. يجيب قال: ويمكن جعله من أنواع الضعيف، لأن الصحيح مقبول مطلقا إلا لعارض يعرض عليه. شنو العوارض مثلا؟ لا تذكرون ذكرنا إلا شذوذ أو علة، شذوذ أو علة. بخلاف الضعيف فإن منه المقبول وغيره. قال: ومما يرجح دخوله في القسم الأول. يا قسم أول يعني المشترك، الشارح عده من الأقسام المشتركة وليس من الأقسام المختصة بالضعيف، فما وجه عده؟ وكيف تجيب على التساؤل الذي ذكرناه من أن الصحيح مقبول مطلقا والحسن والموثق عند من يعمل به؟ قال: ومما يرجح دخوله في القسم الأول أنه يشمل الحسن والموثق عند من لا يعمل بهما مطلقا. يقول صحيح، وأنت أيها المستشكل أنت خلطت الأمور، قلت الصحيح معمول به مطلقا، الحسن معمول به مطلقا، الموثق معمول به مطلقا، في حين أن الأمر ليس كذلك، لأن هناك من لا يعمل بالموثق أبدا ومن لا يعمل بالحسن. وهذا الذي لا يعمل بالموثق قد يقبل بعض الموثقات من الروايات، ومن لا يعمل بالحسن قد يقبل بعض الحسان من الروايات. لماذا افترضت أن الجميع يعمل بالموثق والحسن؟ لا، يعمل لا بالموثق ولا بالحسن، أو يعمل بالحسن ولا يعمل بالموثق، أو يعمل بالموثق ولا يعمل ماذا؟ بالحسن. فذلك الذي لا يعمل بهما أو لا يعمل بأحدهما قد يقبل ماذا؟ بعض الموثقات أو الحسان. وبالتالي فمن الموثق ما هو مقبول وغير مقبول، ومن الحسن ما هو مقبول وغير مقبول، فضلاً عن أن الضعيف منه مقبول وغير مقبول. فالأولى جعله ماذا؟ من الأقسام المشتركة. إن قلت لكنه لن يشمل الصحيح أبداً، سلمنا أن الحسن منه مقبول وغير مقبول، وأن الموثق منه مقبول وغير مقبول، بس الصحيح ليس منه ماذا؟ مقبول وغير مقبول. واضح؟ ممكن نجيب بجوابين. جواب الأول أنه ما يخالف ولا ينقسم إليه، ولكن بالنتيجة ما عدنا إحنا إلا قسمين، لو مشترك لو مختص بالضعيف، لو وهذا الذي يعم ثلاثة أقسام من الأربعة، يعني موثق وحسن وضعيف. هو وين وين يدخل؟ لن يدخل في المختص بالضعيف يقينا، وليس لدينا قسم آخر إلا المشترك سيدخل فيه. لا قسم ثالث، لا قسم هذا ثالث. قال ومما يرجح دخوله في القسم الأول أنه يشمل الحسن والموثق عند من لا يعمل بهما مطلقا، فقد يعمل هذا البعض بالمقبول منهما حيث يعمل بالمقبول من الضعيف بطريق أولى. إذا كان يقبل، إذا كان يعمل ببعض الضعيف، هذا يعمل ببعض الموثق لو ما يعمل من باب أولى، يعمل ببعض الحسن لو ما يعمل من باب أولى، فيكون أي المقبول حينئذ من القسم العام المشترك، وإن لم يشمل الصحيح إذ ليس ثم قسم ثالث. ليس لدينا إلا قسمان، إما مشترك أو مختص، وهذا ليس مختصا، فلا يبقى إلا القسم المشترك، وإن كان هو في الحقيقة لا يشمل الأقسام الأربعة بتمامها، يشمل ماذا؟ ثلاثة منها فقط. قال والمقبول كحديث عمر بن حنظلة في حال المتخاصمين المشهورة اللي تعرف به مقبولة عمر بن حنظلة، في حال المتخاصمين من أصحابنا أو المتخاصمين من أصحابنا وأمرهم بالرجوع إلى رجل منهم قد روى حديثهم، أي حديث الأئمة عليهم السلام، وعرف أحكامهم كما في الخبر، وإنما وسموه بالمقبول، وسموه من السمة، يعني بعبارة أخرى لماذا لم يعدوه ماذا صحيحا أو موثقا أو حسنا، لماذا وسموه بالمقبول؟ قال لأن في طريقه محمد ابن عيسى ابن عبيد ابن يقطين، محمد ابن عيسى ابن عبيد ابن يقطين، هذا جده عبيد أخو علي ابن يقطين الراوي المعروف المشهور، وقد يعرف محمد بن عيسى باليقطيني نسبة إلى جده يقطين، وقد يقال له العبيدي نسبة إلى جده عبيد، لأن في طريقه محمد بن عيسى وداود بن الحصين وهما ضعيفان. بعد وعمر بن حنظلة، وعمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل، فإذا بحسب بيان الشهيد رحمه الله أن في هذه الرواية مشكلة من ثلاث جهات، من جهة أن في طريقها محمد بن عيسى وهو ضعيف بحسب كلامه، اثنين داود بن الحصين وهو أيضا ضعيف، ثلاثة أن عمر بن حنظلة نفسه الأصحاب لم ينصوا عليه بجرح ولا دعف، لم يقولوا ثقة، لم يقولوا ماذا ضعيف، مجرد عمر بن حنظلة، وهذا يعني أن في السند ضعيفين ومجهولا، أن في السند ضعيفين ومجهولا. أما محمد بن عيسى ففيه كلام لأن النجاشي قد وثقه. وهناك من يبني ماذا؟ ربما الأكثر ما أدري، من يبني على وثاقته، وهناك من يتوقف فيه أو يضعفه، ففيه كلام، فليس أمره بالضعف ماذا؟ واضح أو محسون، بل جملة يبنون على وثاقته وجلالته، واضح؟ لأن تضعيفه مو صريح، جاي بعبارة لابن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق، فيبقى الكلام أنه كيف نخرج تلك العبارة، واضح؟ فمن يجعل لها توجيها والنجاشي موثقة فلن يتعارف فيه الجرح والتعديل، واضح؟ فشاهدنا فضعف محمد بن عيسى مو شيء ماذا ثابت أو واضح. ثانيا داود بن الحسين أيضا ماذا صرح النجاشي بوثاقته وثقه وليس ضعيفا. نعم هو واقفي، هو ماذا واقفي، ثقة ولكن غير إمامي واقفي، فهذا على مبنى الشهيد الثاني لا يؤخذ بحديثه لأنه لا يعمل إلا بأخبار ماذا العدول الإمامية، أما على غيره يعمل به، واضح؟ يعني بعبارة أخرى الذي يعمل بالموثق ما عنده إشكال من جهة ماذا الحسين داود بن الحسين ما عنده إشكال، اللي يعمل ماذا بالموثق. أما عمر بن حنظلة فلم ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل، ولكن قد قيلت بعض الوجوه لأجل ماذا لأجل الاعتماد عليه. وحتى لو لم نقبل بتلك الوجوه فالرواية ماذا مقبولة، تلقوها بالقبول. ولكن لاحظ ماذا يقول الشهيد الثاني، يقول لكن أمره عمر بن حنظلة عندي سهل لأنني حققت توثيقه من محل آخر وإن كانوا قد أهملوه. يقول أنا قد حققت أنه ماذا ثقة، صحيح أن الأصحاب لم يوثقوه ولكني قد حققت ماذا توثيقه في محل آخر، واضح أخواني؟ فهو عنده ماذا ثقة. المحقق الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني لديه تعقيب على هذا الكلام، يقول أنا لم أكن أعرف بالبداية على أي وجه استند أبي في التوفيق، ولكني بعد ذلك وجدته في بعض تعليقاته، وجدت الكلام للشيخ حسن، وجدت أن الشهيد يوثق عمر بن حنظلة اعتمادا على رواية عن الإمام قال عن عمر إذن لا يكذب علينا، ولا يكذب على ماذا الأئمة. صوت واضح لما واضح، وأنا أشعر من أسمع يسمع الضجة يشعر صوته ماذا ما مسموع، فيظل يعلي من يعلي يتعب. هسه فائدة جانبية، شنو معنى لا يكذب علينا؟ الآن بالعامية يقول هذا كذب علي، شنو كذب علي؟ يعني أخبرني بإخبار كان، مو هذا المقصود لا يكذب علينا، يعني هو ما يكذب على الإمام، لا يكذب علينا أي لا ينقل عنا شيئا ماذا كاذبا للآخرين، هاي معنى لا يكذب علينا، واضح؟ وهذا شهادة بأن نقله نقل صادق، عشتري توثيق له مو توثيق، توثيق، واضح أخواني؟ ولكن نحن نقول في علم الرجال في طرق التوثيق علم الرجال أول مبحث وماذا؟ مبحث التوثيقات، توثيقات الرواة، كيف من أين نستفيد التوثيق؟ والتوثيقات تقسم إلى توثيقات عامة وتوثيقات خاصة، ثم تذكر أنواع التوثيقات. أول نوع من أنواع التوثيقات هو نص المعصوم. إذا نص المعصوم عليه السلام على وثاقة شخص ثبتت ماذا؟ وثاقته بلا إشكال. بعد الإمام يقول هذا ثبت، واضح؟ فبلا إشكال أن نص المعصوم مثبت ماذا؟ للوثاقة. ولكن الكلام كيف يثبت أن المعصوم قد نص على وثاقة شخص؟ ولذا اشترطوا في نص المعصوم على وثاقة شخص اشترطوا شرطين. أولا أن يكون هذا التوثيق منقولا بسند صحيح، حتى نعتمد عليه سند صحيح. اثنيا أن يكون الناقل له غير المراد توثيقه. يعني أنا أريد أوثق عمر بن حنظلة، ما ممكن أعتمد على رواية قد رواها عمر بن حنظلة. أنا أريد أن أوثق محمد بن سنان، لا يمكن أن أعتمد على رواية الناقل لها ماذا؟ محمد بن سنان نفسه، لا يمكن. ليش؟ لأنه يستلزم منه الدور، لأننا نشترط في السند أن يكون صحيحا، فصحة السند وهو في السند، صحة السند تعتمد على وثاقته، ووثاقته تعتمد على فيدور، واضح؟ وهذه الرواية التي وردت في توثيق عمر بن حنظلة صح، مو هو ناقل عمر بن حنظلة، ولكن فيها خلل ماذا؟ في السند، أحد رواتها غير موثق. ومن هنا أشكل الشيخ حسن صاحب المعالم على أبيه، قال كيف تعتمد في توثيقه ماذا على هذه الرواية في حين أن سندها ماذا؟ غير تام. فلا يصح هذا التحقيق بوثاقة عمر بن حنظلة، واضح أخواني؟ ملاحظة هامشية، ولكن هذا الراوي يمكن توثيقه ببعض الوجوه، فلربما كان الشهيد ماذا؟ بانيا عليها. هاي ملاحظة ماذا؟ هامشية. قال لكن أمره عندي سهل، لأني حققت توثيقه من محل آخر وإن كانوا قد أهملوه. ومع ما ترى في هذا الإسناد من المشاكل من جهة محمد بن عيسى، داود بن الحسين، عمر بن حنظلة نفسه، قد قبل الأصحاب متنه وعملوا بمضمونه، بل جعلوه عمدة التفقه واستنبطوا منه شرائطها كلها وسموه مقبولا. ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير. وبهذا ينتهي الكلام في القسم الأول المشترك بين الأقسام، وصلى الله على سيدنا محمد.
سابقا ذكرت أنه تعقيب على عبارة من العبارات السابقة، فأنت أدنى
رسمت ما درس السابق؟ بالمزيد، المزيد أخذنا المزيد. هو شنو عرفه بالبداية؟ قال المزيد إما متنا أو سندا. شنو المزيد سندا؟ أن يزاد راوي أو واسطة. فإذا كان رووه ثلاثة، واحد شنو يزيد رابع يتخلل بين، هكذا ذكر بالبداية. ثم لما شرحه قال كان ماذا يسند ويرسلوه أو يصل ويقطعوه مو؟ من بين في جانب آخر وما بين هذه ماذا هاي الصورة، ولكن هذه الصورة بينها غيره منهم الشيخ والد البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد بين هاي الصورة. والأخواني هنا لابد هم ما تميز أن هذا يعني السند مذكور في هذا الكتاب بثلاث وسائط في الكافي مثلا، رواه في التهذيب بأربعة وسائط، فنرى هذه الواسطة الزائدة من بعدها يروي عن من قبلها لولا، إذا كان هذا تلميذ هذا فهذه واسطة زائدة، حينئذ نحكم بالزيادة. لو فرضنا عندنا سند رواه الكافي بثلاث وسائط، التهذيب بأربعة وسائط، فزاد هاي الواسطة، يقول ننظر إلى هذه الواسطة السابقة والواسطة اللاحقة، إذا كان اللاحق يروي عن السابق فإذا يحكم بماذا؟ بالزيادة. حينئذ يحكم بالزيادة، يعني أنت مو دائما كل ما تشوف أكو عدد أكثر يعني ماذا؟ زائد، إن كان يروي عنه. أما إذا كان هذا لا يروي عن هذا إلا بواسطة هذا فمو هذا مزيد، ذاك ناقص، ذاك فيه نقص وفيه انقطاع، واضح؟ وهذا أمر دقيق لا يلتفت إليه إلا الحاذق والعارف بطبقات الرواة، بحيث يعرف أن هذا ممكن يروي عن السابق لو ما يروي أو هناك ماذا؟ واسطة. واضح أخواني؟ وهناك أمر أيضاً لا بد أن يلاحظ، أنه لا يكتفى بالحكم بالزيادة لمجرد أن هذا يروي عن ذاك، إذ ربما بعض رواياته سمعها مباشرة وبعضها ماذا؟ سمعها بالواسطة. هذه مجرد ملاحظة متعلقة بالدرس السابق.